الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأبدأها بالعناوين الرئيسي. حرس الثورة الإسلامية يحذر الكيان الصهيوني من تكرار أي عمل شرير، ويقول أنه سيواجه برد مدمر. خطيب زاد يؤكد أن واشنطن لا تزال تعرقل مفاوضات فيينا، ويشدد على عدم وجود اتفاق نووي جديد. والسلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بواحد 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر حرس الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني من تكرار أي عمل شرير، مضيفا أن ذلك سيواجه برد قاس ومدمر. وجاء في بيان للحرس أن الصواريخ القوية والدقيقة لقوات حرس الثورة الإسلامية استهدفت الليلة الماضية مركز الصهاينة الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة في أربيل شمال العراق، مشيرا إلى الجرائم الأخيرة لكيان الاحتلال وما أعلنه الحرس من أن تلك الجرائم لن تمر دون رد. وطمأن البيان الشعب الإيراني العظيم من أن أمن واستقرار الوطن الإسلامي هو خط أحمر للقوات المسلحة الإيرانية، والتي لن تسمح لأحد بالتهديد أو الاعتداء عليه. قال الإعلامي نويد بهروز في بغداد أن إيران تملك شجاعة وقوة وقدرة للإعلان عن تبنيها للهجوم الذي استهدف مراكز تجمع للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل. للمزيد نستمع لما قاله الإعلامي نويد بهروز من بغداد بهذا الخصوص.
لدى إيران الشجاعة والقوة والقدرة والشفافية للإعلان عن تبنيها للهجوم إذا ما كانت هي بالفعل ما قامت بها، ما كان الحرس الثوري قد قام بالفعل، والآن حدث ذلك بالفعل. تبنت إيران والحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية رسميا هذا الهجوم، رغم أن البيان لم يشر بالاسم إلى أربيل، لم يتطرق بالاسم لأربيل، لكن واضح أنه يشير إلى الهجوم الذي استهدف مركزا استراتيجيا سريا للمؤامرات للكيان الصهيوني في مدينة أربيل. المعطيات أيضا تتحدث على أن هذا الهجوم دمر هذا المركز أو المركزين بشكل كامل. هناك قتلى أيضا، تشير بعض المصادر، هناك قتلى في صفوف الضباط الذين كانوا في هذين المركزين، رغم نفي طبعا المسؤولين في كردستان العراق على أنه لم يتم استهداف. لا توجد قواعد إسرائيلية للموساد في كردستان العراق، لكن بطبيعة الحال أيضا لا يتوقع أحد من المسؤولين في كردستان أن يؤكدون بأنه توجد قواعد. واضح أن الشعب العراقي، الحكومة العراقية المركزية الاتحادية وكل الشعب العراقي بمختلف أطيافه يرفضون أي نوع تواجد للإسرائيلي، سواء كان على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الثقافي على الأراضي العراقية، ولا يفرق ماذا كان هذا التواجد في كردستان أو في الجنوب أو في الوسط. وعلينا أن لا نتوقع من المسؤولين المحليين في كردستان العراق أن يقولون بأنه بالفعل تم استهداف مركز للموساد، كما حدث في السابق، المرات السابقة أيضا تم استهداف مراكز للموساد في كردستان العراق، ونفت كردستان وكذلك نفى الكيان الإسرائيلي استهداف هذه المراكز. لكن مصادر غير رسمية إسرائيلية تحدثت وأكدت تلك الهجمات. الآن نحن أيضا أمام سيناريو مشابه، استهداف لمركز استراتيجي مهم للموساد على أراضي كردستان العراق. كردستان بالفعل حسب المراقبين فسح المجال أمام الفعاليات الإسرائيلية على أراضي كردستان. بالنسبة لردود الأفعال، الجهات الرسمية العراقية أدانت هذا الهجوم واعتبرته هجوم استهداف لسيادة العراق.
أعلن المدير العام للأمن في محافظة أذربيجان الغربية عن تفكيك شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في هذه المحافظة. وقال المسؤول الإيراني أن أكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في أذربيجان الغربية تلقت الشهر الماضي ضربات شديدة. وأضاف أنه تم في هذا الأسبوع تفكيك شبكة تجسس في أذربيجان الغربية وتسليمها إلى السلطات القضائية. وتابع المدير العام للأمن في أذربيجان الغربية أنه تم أيضا إلقاء القبض على أكبر عصابة أسلحة وذخائر كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في المحافظات الحدودية قبل أكثر من شهرين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه ليس من المقرر صياغة اتفاق نووي جديد في فيينا، وأن الاتفاق كتب لمرة واحدة وتم التوقيع عليه وختمه أيضا لمرة واحدة. وقال سعيد خطيب زاد في تصريح أنه إذا أرادت أمريكا فعلا العودة إلى الاتفاق النووي فإن عودتها يجب أن تكون ضمن مسار يسمح بانتفاع إيران مما نص عليه الاتفاق النووي. وأكد أن المعرقل الأساسي للمفاوضات هو رفض الولايات المتحدة إزالة كل أشكال الحظر عن إيران. كما ذكر خطيب زاد أن روسيا طرحت موضوعا جديدا، مضيفا أن بإمكان أي دولة أن تطرح مطالبها وأن يتم دراسة جميع هذه المطالب في اللجنة المشتركة في فيينا. أقدمت السلطات السعودية على إعدام 81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 7 منهم يمنيين وسوريا واحدة، فيما أفادت أوساط سعودية معارضة بأن السلطات ارتكبت جريمة إعدام بحق 40 معتقلا من أهالي القطيف دفعة واحدة. من جهته ندد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي بمجزرة النظام آل سعود، وقال إنها جريمة كبرى بحق الإنسانية. كما نددت كتائب حزب الله العراق وحزب الدعوة الإسلامية وحركة النجباء ولقاء المعارضة في الجزيرة العربية والعديد من الجمعيات والأحزاب والشخصيات العلمائية بالجريمة التي اقترفها النظام السعودي بحق عشرات المعتقلين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يقرب من 3700 منشئة عسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء غور كوناشينكوف أنه تم تدمير 99 طائرة و128 طائرة دون طيار و1194 دبابة. كما أعلن كوناشينكوف تقدم القوات الروسية لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في يوم واحد. إلى ذلك قصف الجيش الروسي اليوم عسكرا غرب أوكرانيا يعمل فيه مدربون أجانب وفقا لمصادر إعلامية أوكرانية وروسية. فلسطينيا، حيث يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم 72 في إطار مواجهة سياسة الاعتقال الإداري وللمطالبة بإنهائها. ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى وسط دعوات بضرورة تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيا ورسميا وقانونيا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يحذر الكيان الصهيوني من تكرار أي عمل شرير ويقول أنه سيواجه برد مدمر. خطيب زاد يؤكد أن واشنطن لا تزال تعرقل مفاوضات فيينا ويشدد على عدم وجود اتفاق نووي جديد. والسلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام ب81 مواطنا ومقيما ادعت أنهم متورطون في قضايا إرهابية. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا دويلة الاحتلال الصهيوني اللقيطة وأهم الأزمات التي تعصف بداخله سياسيا واجتماعيا وأمنيا.
ونسلط في حلقة اليوم الضوء على المساعدات الهائلة التي تغدقها الدوائر الإمبريالية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية على الكيان الإسرائيلي العنصري، ورغم ذلك بقي هذا الكيان يعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة. موضوع حلقة اليوم: المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة. تابعونا أعزائي الكرام.
مستمعينا الأفاضل، إن الكيان الصهيوني أوجدته الإمبريالية الغربية الذي انتقل مركز قيادتها من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو إحدى الأدوات الرئيسية في الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي الغربي بزعامة أمريكا وبين المعسكر الاشتراكي الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقاً، وقامت باحتلال فلسطين وزرع استعمار استيطاني فيها، وشردت شعبها وحرمت القسم المتبقي منه من وسائل التعبير العادية والدفاع عن الذات، وأوهمت يهود العالم بأنها ستخلق لهم جنة تؤويهم في فلسطين.
لكن المستوطنين أعزائي الكرام الذين قدموا من أوروبا الغاصة بالأنهار والغابات، حين رأوا المساحات القاحلة في فلسطين التي تخلو من أي شجرة في بعض المناطق، شعر الكثير منهم بخيبة الأمل. فالمجتمع الصهيوني الاستيطاني الذي أوجده كيان الاحتلال يخالف حقائق المجتمع البشري بترابط أجزائه بعضها مع بعض، لأنه مجتمع عسكري لا رابط بين أعضائه سوى التعطش لسفك الدماء والاستعداد لخوض الحروب. مثله في ذلك مثل أي مجتمع مرتزق يقوم بوظيفة حربية، ولكن إلى متى؟
والآن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى ضيف البرنامج في هذه الحلقة، الكاتب والباحث السياسي من إيران الأستاذ سليم المنتصر. أستاذ المنتصر، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. هل تعتقد أن الكيان الإسرائيلي نجح في أن يكون أداة رئيسة في الحرب الباردة، ولماذا برأيكم؟
بلا شك أن الكيان الصهيوني اليوم هو المستفيد الوحيد من ما يجري في اليمن، بل أن هذا العدوان على أبناء اليمن لم يكن لتقوم له قائمة لولا التحريض الصهيوني والتوجيهات الأمريكية. نحن نعلم أن الإخوة في اليمن مشروعهم هو مناهضة الكيان الصهيوني والاحتلال الأمريكي، وما انطلقت عاصفة أو ما يسمى بعاصفة الحزم السعودية الإماراتية ومن تحالف معها إلا لوأد هذا الصوت الذي يناهض الكيان الصهيوني. لذلك نحن نعتبر أن العدوان على اليمن هو عدوان صهيوني بامتياز، وما الإمارات والسعودية أو النظامين الإماراتي والسعودية، لأن الشعوب منهم براء، النظامين الإماراتي والسعودي ليس سوى أدوات قذرة لتنفيذ الرغبات الصهيونية والأمريكية. لذلك اليوم عندما نقاتل النظامين الإماراتي والصهيوني فإننا نقاتل خطوط الدفاع الأولى عن الكيان الصهيوني، وقد قالها أربابهم، أرباب هؤلاء الأعراب في البيت الأبيض، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أنه لولا النظام السعودي لما كانت إسرائيل. وفعلا هذا هو عمل هذه الأنظمة الدكتاتورية المتخلفة، حماية الكيان الصهيوني والأساطيل الأمريكية وضمان وصول المشتقات النفطية إلى الغرب ومصادر الطاقة، وكذلك حماية الأساطيل الأمريكية. والغرض الرئيسي كذلك هو أن تقوم هذه الأنظمة بإفشال أي مساعي عربية أو إسلامية لمناهضة الكيان الصهيوني وحرف بوصلة الأمة عن العدو الرئيسي لها وهو الكيان الصهيوني إلى أعداء وهميون، ويعني إشعال الفتن بين أبناء الأمة الإسلامية وإيجاد الجماعات الداعشية والإرهابية لجعل بأس المسلمين فيما بينهم، بأس العرب والمسلمين فيما بينهم، بينما العدو الصهيوني في أمان. يعني اليوم الكيان الصهيوني يعيش في أمان ليس لأنه لديه قدرات أمنية وعسكرية، بل لأن هناك خونة من الحكام العرب أو المتصهينين العرب، هم من يجعلون محيط الكيان الصهيوني يشتعل لكي يكون الكيان الصهيوني في حالة استقرار. إذن نحن اليوم عندما نقاتل نظامين الإماراتي والسعودي، نحن نقاتل الصهاينة وندافع بذلك عن شرف الأمة العربية والإسلامية، وهي معركة نيابة عن كل الأحرار في العالم.
أعزائي المستمعين، على الرغم من المساعدات الهائلة التي تغدقها الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني والفوائد التي يجنيها هذا الكيان من المجتمع اليهودي الدولي، ظلت دويلة الاحتلال تعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة، وتتفشى فيها البطالة وجيوب الفقر المدقع والعديد من علامات التفسخ الاجتماعي. ويمتاز هذا الكيان اليوم أعزائي الكرام بأوسع هوة بين الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته، وتعجز أكثر من نصف العائلات الإسرائيلية عن دفع فواتيرها الشهرية، كما لا يقدر 14% من الإسرائيليين على تدبير طعام مناسب. لهذا كله يعيش هذا الكيان البغيض هجرة معاكسة باتجاه الغرب.
نعم مستمعينا الكرام، تستقطب الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المستوطنين المغادرين للكيان الإسرائيلي، لا سيما ذوي الكفاءات العلمية، إذ يعتبرها الشبان الصهاينة أرض الميعاد الجديدة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد في العالم يضم مجموعات يهودية، إذ بلغت نسبة اليهود فيها من مجموع اليهود في العالم 40% سنة 2013، وقد أصبحت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وكندا وأستراليا حلم صهيونيين للهجرة إليها وليس إقامة الدولة اليهودية، الأمر الذي بات يقلق صانعي السياسة الصهيونية. كما أن نسبة كبيرة من اليهود الأوروبيين يمرون في عملية تحول عن اليهودية، حتى إن ربع هؤلاء المهاجرين يتزوجون من بنات غير يهوديات.
نعود إليك ثانية أستاذ سليم المنتصر. أستاذ سليم، على الرغم من المساعدات الهائلة التي تغدقها الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني والفوائد التي يجنيها هذا الكيان من المجتمع اليهودي الدولي، لماذا بقيت دويلة الاحتلال تعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة؟ تفضل.
الصهاينة بطبيعة الحال لهم طبع أناني، لهم طبع استعلائي استكباري، هم على مر التاريخ وحتى في القرآن الكريم استكبروا على الأنبياء، قتلوا أنبياء الله، لم يستجيبوا لله، كفروا بآيات الله، ولنا يعني قصص كثيرة رويت عنهم في القرآن الكريم، كيف أن بعد أن أخرجهم موسى من مصر وبعد أن أنقذهم من فرعون وأشق لهم البحر ذهب 40 ليلة إلى ميقات ربي، فعاد وإذا بهم يعبدون العجل. إذن هذه هي طبيعة بني إسرائيل، الغدر والخيانة والكفر وعدم الإيمان وعدم التقوى. لذلك نجد المجتمع الصهيوني داخل ما يسمى بإسرائيل يعيشون حالة اجتماعية سيئة جدا بسبب الفوارق والطبقية التي والعنصرية التي يعانون منها، وأن كل واحد منهم يعتبر نفسه فوق الآخر. لذلك هم يعيشون في أزمات اجتماعية على مر التاريخ، وهم مجتمع منغلق على نفسه على مر التاريخ. لذلك لم يكثر نسلهم ولم يعني لم يكن لهم حضور في التاريخ، كانوا مقتلون ومشردون من كثير من الأمم، حتى الأمم الكافرة لم تقبلهم، حتى في كثير يعني هناك أمثلة كثيرة لا يسع المجال لذكرها. أما عن الأزمة الاقتصادية فهو نتيجة للفساد. هم برغم أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العواصم الغربية يقوم بدعم الكيان الصهيوني بكل ما لديه، إلا أنهم يعانون من فساد فظيع جدا داخل المجتمع وداخل الحكومات المتعاقبة للكيان الصهيوني، لأنهم في الأساس هم يعلمون أنهم أتوا إلى الأراضي العربية ليغتصبوها، وقد اغتصبوا كثيرا منها، وأكلهم كله هم يعلمون، هم أهل كتاب ويعلمون أن الأرض المغصوبة حرام وما ينبت منها حرام. لذلك هؤلاء الصهاينة يختلفون عن اليهود الذين موجودون مثلا في الولايات المتحدة، والذين هم ضد الصهيونية، لأنهم لديهم شريعة ما بقي من شريعة موسى أنه لا يجوز الأكل من الأرض الحرام من الأرض المغصوبة. لذلك هم يناهضون ما يسمى بإسرائيل أو بالكيان الصهيوني داخل الأراضي العربية، وهم على خلاف شديد معهم، بل هم متضامنون مع الفلسطينيون. لذلك الذين هم يعيشون الآن من اليهود المتصهينين في الكيان الصهيوني يعيشوا حالة نفسية سيئة جدا، لأنهم يعلمون أنهم بعيدون جدا عن الله وعن تعاليم التوراة، وهم يأكلون الحرام ويعيشون في حرام، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم سيزالون وسيبادون إن لم يخرجوا من الأراضي العربية والإسلامية. لذلك هذه الحالة يعيشونها على مدى عقود ليس اليوم. لذلك نجد الفساد الاقتصادي والفقر، برغم كل تلك الأموال الضخمة التي تضخ لهم، إلا أنهم يعيشون في فقر وفاقة. رأينا التظاهرات والثورة للجالية الإفريقية داخل الكيان الصهيوني، وكيف أحرقوا المحلات والشوارع والسيارات، كل ذلك بسبب الأزمات الاقتصادية وبسبب الأزمات الاجتماعية التي هم أوجدوها بأنفسهم باغتصابهم لأراض لا يحق لهم العيش فيها.
نحييكم من جديد أعزائي المستمعين، ونتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة.
مستمعينا الأفاضل، يعاني الكيان الصهيوني من خطر الهجرة المعاكسة ومن تراجع شعور اليهود الذين يقيمون في البلدان الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية بالانتماء إليها. يقول الباحث عبد الحميد غانم في هذا الصدد إن عدد الصهاينة المغادرين إلى الولايات المتحدة لا سيما من ذوي الاختصاصات منهم يرتفع ويتضاعف سنة بعد أخرى، حتى إن كثيرا من الجهات البحثية والاستخباراتية بدأت تؤكد فشل المشروع الصهيوني بإقامة ما تسمى بالدولة اليهودية.
فقد أظهرت دراسات للمخابرات الأمريكية مستمعي الكرام نشرت سنة 2012 للميلاد احتمالية سقوط الكيان الصهيوني في سنة 2025 للميلاد، إذ تحدثت عن أنه يوجد 500 ألف إسرائيلي يحملون جوازة سفر أمريكية، وأن الصهيونيين الذين لا يحملون جوازات أمريكية أو أوروبية هم عمليا في طريقهم للحصول عليها. وأوضحت الدراسات أن هناك انخفاضا في معدلات المواليد الصهيونية مقابل زيادة الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الحركة الصهيونية تجهد في تحفيز يهود أوروبا للهجرة إلى فلسطين المحتلة تحت ذريعة ما تدعيه الحركة الصهيونية الخوف من ظاهرة المعاداة السامية، وتستغل هذه الحركة أيضا ظاهرة الإرهاب في هجرة اليهود، إلا أن ظاهرة الهجرة المعاكسة للمستوطنين من الكيان مستمرة.
وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ المنتصر. أستاذ، ما هي تداعيات الهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة على واقع الكيان الاحتلالي؟
الهجرة المعاكسة اليوم أصبحت ظاهرة تنتشر بشكل كبير. أصبح الصهاينة الذين خدعوا بما يسمى دولة إسرائيل الكبرى أو ما يسمى الكيان الصهيوني وتركوا أوروبا وتركوا أستراليا، وهم يعني اليهود منتشرون في كثير من دول العالم، وهم مواطنون في تلك البلدان ويعيشون حالة من الاستقرار والرخاء بحكم ظروف تلك البلدان المستقرة. فإذا بهم يخدعون من قبل الصهاينة المتواجدون في الأراضي العربية في فلسطين المحتلة، ويعيدونهم بالأموال وبالاستقرار وأن هذه أرض الميعاد وأنها تعتبر الحياة المثالية، لأن المجتمع كله يهودي وسيجدون يعني سيكون هناك كل ما يريدونه في الأراضي المحتلة، ولكنهم ينصدمون بالواقع عندما يصلون. فهم يأتون من بلدان آمنة وأوضاع مستقرة، فإذا بهم يذهبون إلى مجتمع مفكك اجتماعيا يعاني اقتصاديا مهدد عسكريا وأمنيا، يعني لم يأمنوا لا في أمنهم الشخصي، ولم يأمنوا على عوائلهم، ولم يأمنوا حتى في اقتصادهم، فدخلهم ضعيف هناك في الكيان الصهيوني، ولم يأمنوا حتى على روابطهم الاجتماعية. فهم متفرقون، كل منهم يحقد على الآخر، لأنه تم تجميعهم من العديد من أفقاع الأرض. يعني هذه هي نتيجة طبيعية، هناك اختلاف للثقافات، هناك اختلاف للغات. فإذا القائمين على الكيان الصهيوني يريدوا أن يجمعوا من الناس من كل أفقاع الأرض فقط أن تجمعهم العقيدة. وللأسف يعني أن حتى الصهاينة المتواجدين في الأراضي المحتلة هم لا يدينون بالتوراة، لأن تعاليم دينهم تحرم عليهم أن ينشئوا دولة، وهم يعلمون أنهم إذا أنشأوا دولة فإنها من علامات زوال بني إسرائيل، لأن الله كتب عليهم أن يتيهوا في الأرض، أن يشرذموا، أن يشردوا. لكن عندما يأتون ويقيمون دولة فإن هناك نبوءات عندهم في التوراة بأنها ستكون هذه الدولة هي السبب في فنائهم وهلاكهم. فإذا نحن اليوم هذه الهجرة المعاكسة ستزداد يوما بعد يوم، لأنهم وصلوا إلى قناعة أنهم لا يمكن لهم البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا يوجد هناك فرصة للصهاينة للعيش الكريم في فلسطين المحتلة، ويجب عليهم الخروج، وقد وصلوا إلى هذه القناعة. لذلك نراهم اليوم يهاجرون هجرة معاكسة برغم المغريات التي تقدمها لهم حكومة الاحتلال، إلا أنهم يفضلون العودة إلى البلدان الأوروبية والأمريكية لضمان حياة واستقرار.
أعزائنا الكرام، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه، لا سيما أن الاقتصاد الإسرائيلي مرتبط بنيويا بالاقتصاد الأمريكي، إذ وقع الكيان الإسرائيلي اتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1987، تهدف إلى التعاون في مجال الصناعات الحربية والبحث والتطوير. وقد أدت هذه الاتفاقية إلى تطور التعاون بين البلدين بشكل ملحوظ في مجالات متعددة شملت الجوانب التالية:
البحث والتطوير والتبادل العلمي والهندسي، خاصة في مجالات الصناعات الحربية، تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات، توقيع العديد من عقود الإصلاح والصيانة لأسلحة حلف شمال أطلسي، والتي نصت على مشاركة إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية في عقود الإصلاح والصيانة لها، حصول إسرائيل على فائض المعدات العسكرية الأمريكية دون مقابل، زيادة حجم الامتيازات للدخول في القطاعات الصناعية الأمريكية.
غير أن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي ليست وليدة الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وإنما تمتد جذورها إلى مرحلة السبعينيات، ولا سيما بعد تسلم الليكود مقاليد السلطة في الكيان الإسرائيلي عام 1977.
كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا نتناول فيه المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء
في أمان الله.
إن في الجنة نهراً من لبن، إن في الجنة نهراً من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهراً من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا إن أباني علي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. بسم الله الذي روى حنايا الوجود الإنساني برائحة الفكر والتعقل وأهدى البشرية ألوانا من الحياة عبر هدي رسله وأوليائه ومنهم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسبل النجاة إلى بر الخير أهل بيته الطاهرين المكللين بمعرفة الله وخزان علمه وخزائن رحمته. أيها المستمعون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم معنا في أروقة دواوين الولاء تتجولون في شرفة من شرفات المديح الفاطمي وهذه الحلقة التي خصصناها لقراءة قصيدة شهقة من حنجرة الضوء للشاعرة السعودية حوراء الهميدي. قبل استماع ما أعددناه لكم ندعوكم إلى متابعة السيرة الذاتية للشاعرة. ولدت الشاعرة حوراء علي الهميلي في الأحساء بالمملكة العربية السعودية عام 89 و900 وألف ميلادي، فيما حصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، وشاركت في مهرجان روح النبوة بدعوة من العتبة العباسية في كربلاء عام 2018. نشرت لها عدة قصائد في منشورات العتبة الردوية، وشاركت في أسبوحات شعرية وندوات ومسابقات دولية، فيما نشرت لها عدة قصائد ومقالات في الجرائد والصحف، وكتبت عدة أعمال إنشادية في اليوتيوب، وحصلت الشاعرة مراكز في العديد من المسابقات المهمة، ومنها المركز الأول في أمسية جزل المقامة في عمان، المركز الأول في مسابقة نادي تبوك الأدبي، المركز الأول في مسابقة نادي أبها الأدبي، ولها ديوان شعري صادر عن النادي الأدبي للحدود الشمالية بعنوان ظمأ أزرق.
شهقة من حنجرة الضوء.
مرت على الضوء من أنوارها شهقة، كانت تدلل من أنفاسها الشفقة، كانت تحيك خيوط الشمس ناسجة حلما جميلا لفجر لم ينم أرقا. تشرب الصبح من لون ابتسامتها حتى يكاد الهوى يودي به غرقا. البحر في عينها همس حكايته، ما مر موج به إلا له استرقا. تمشي على سلم الغيمات يتبعها غيث همى فوق صدر الأرض وانطبقا. الأرض قربان عينيها يقدمه، نذر التراب بئا من طينها خلقا. تقلبت كيفما شاء الجمال لها، نهران من كفها الكونية تلقى. نهر النبوة في أجلى تدفقه كانت إليه مصبا هادرا وسقا. أما الإمامة جست منه تربته، فما استكان بهذا الحب وانفلقا. أي انعتاق تديرين الوجود به حتى غدا عالم التكوين منعتقا. بك استقرت موازين الكتاب، فمذ نطقت بالوحي روح القدس قد نطق.
مستمعينا الأفاضل، رتلنا لكم مقطعا من قصيدة شهقة من حنجرة الضوء للشاعرة السعودية حوراء الهميلي. شاكرين لكم جمال متابعتكم، ودمتم في رعاية الله.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلم،
والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وصم. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
أكرم بهم من سادات لولاهم ما الدين قام،
أسماؤهم محفوظة في اللوح من قبل الكرم. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
طه وبنت المصطفى،
طه وبنت المصطفى،
والمرتضى الليث الهما،
والمرتضى الليث الهما.
طه وبنت المصطفى،
طه وبنت المصطفى،
والمرتضى الليث الهما،
والمرتضى الليث الهما.
وابناهما من بعدهم
بدراني شعال الأنام لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة
وابناهما من بعده
وابناهما من بعده
بدراني شعال الأنام
بدراني شعال الأنام
وابناهما من بعده
وابناهما من بعده
بدراني شعال الأنام
بدراني شعال الأنام
والله من ولهم
يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولهم يسمو إلى أعلى مقام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وقتل داود جالوت وأعطاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. البقرة 251. في مواعظ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس لملول صديق ولا لحسود غنى، وكثرة النظر في الحكمة تلقح العقل. العقل الذي امتاز به الإنسان عن العجماوات والحيوانات من أفضل نعم الله سبحانه وتعالى، ومن كرائم سبحانه وتعالى على الإنسان. لقد كرمنا بني آدم بالعقل والفطرة الموحدة السليمة، وبالإلهام العلمي ألهمها فجورها وتقواها وكرائم أخرى. وهذا العقل يزداد ويتولد منه. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد في ذاته وصفاته وأفعاله صدر منه الزوجية والإثنينية، فخلق كل شيء من زوجين، كما أنه صدر منه الواحد، والواحد باعتبار وجوده وباعتبار ماهيته، فيكون حينئذ عبارة عن اثنين. الوجود والماهية فيما سوى الله سبحانه وتعالى عبارة عن اثنين وزوجين، ويكون اللقاح بينهما في كل الكائنات. وبالنسبة إلينا وما نعلمه وننظر إليه هو عبارة عن اللقاح في النباتات والحيوانات والإنسان. اللقاح الذي يكون بين الزوجين يتولد منهما مولود. فحينئذ ما يوجب لقاح العقل وزيادة العقل والتوليد في العقلانية هو عبارة عن النظر في الحكمة. ونحن وإياكم النظر يعني الاجتهاد، أن يجتهد الإنسان في الحكمة ويتعلم الحكمة ويتربى على الحكمة. فنحن وإياكم في حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج بلاغته، وقد وصلنا إلى هذه الحكمة من الحكمة الثانية وفي الفقرة 15. قال عليه الصلاة والسلام: والفكر مرآة صافية. جميل، مرآة فيها صفاء، وأنه تنعكس الأشياء في المرآة، تنعكس الصور في المرآة. فيما إذا كانت المرآة صافية، أما إذا كانت فيها غبار وغشاوة فإنه تكون الصورة حينئذ مشوشة ومغبرة. ولا تكون واضحة ومبينة. فالمرآة الصافية التي يرى فيها الأشياء كما هي. وعندنا في الحديث الشريف المؤمن مرآة المؤمن، أكثر من 100 معنى موجود في هذا الحديث الشريف، وقد ذكرت ذلك في رسالة المؤمن مرآة المؤمن، وهو مطبوع، وهي مطبوعة الرسالة طبعا على الموقع على ويدت. فالمؤمن مرآة المؤمن، فالإنسان يرى نفسه في أخيه المؤمن في محاسنه ومعايبه وفي همومه وأمانته وفي كل ما يمكن أن يستفاد من رؤية المرآة. وحينئذ هذه المرآة إنما يكون بالفكر، والفكر مرآة صافية، الفكر مرآة صافية. يبقى سؤال، ما هو الفكر حتى تكون مرآة صافية، وأنه تنطبع الحقائق والأشياء في هذا الفكر، باعتبار الإنسان إنما يعمل بظواهره وجوارحه تبعا لما في قلبه، فإن القلب إمام الجوارح كما ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين روحي فداه. والقلب إنما يكون مأموم وتابع للعاقل، فالعاقل إمام القلب، والعاقل إنما يكون تابع للفكر، فالفكر يكون إمام العاقل. فكيف تفكر يكون عقلك، وكيف يكون عقلك إذا كان عقلا إلهيا فقلبك قلب إلهي، وإذا كان لا سامح الله عقل الإنسان عقلا شيطانيا خبيثا فالقلب يكون شيطانيا خبيثا. وهذا الخبث والطيب إنما يأتي من الأفكار الإيجابية والسلبية. فإذا كان الفكر إلهيا إيجابيا فحينئذ يكون العقل إيجابيا والقلب إيجابيا والجوارح كلها تكون إيجابية يصدر منها الخير. وأما إذا كان الفكر شرا وليس بخير، إذا كان الفكر إبليسيا شيطانيا فإن العقل يكون شيطانيا وليس برحماني، كما يكون القلب كذلك وكذلك الجوارح. فكلامه يكون كلام شيطاني، فعله فعل شيطاني، يده يد شيطانية، يمشي بخطى الشيطان والعياذ بالله. فحينئذ الفكر عبارة عن معنيين، إما عبارة عن القوة المفكرة حيث الإنسان عنده قوة ظاهرية وهي الحواس الخمسة الظاهرية، الباصرة والسامعة والذائقة واللامسة والشامة، وعنده حواس باطنية وقوى باطنية. فمن القوى الباطنية كالحس المشترك الذي يعبر عنه بالفلسفة بالبنطاسية، الحس المشترك البنطاسية حيث تطبع الأشياء كلها، المسموعات والمرئيات وغير ذلك في الحس المشترك، ثم الحس المشترك يعطي ذلك إلى المخ، وهناك جانب من المخ إنما يتعلق بهذا الحس المشترك وما يأخذ من الحس المشترك، ثم بعد ذلك المخ يعطي أوامره للقلب والكبد ولكل الأعضاء البدن عندما يأخذ الصور ويأخذ المعلومات من الحواس الخمس الظاهرية. فحينئذ الفكر إما عبارة عن القوة المفكرة من القوى التي تكون عند الإنسان، القوة المتصرفة، القوة المتخيلة، القوة الواهمة، والقوة العاقلة المفكرة، خمس قوى عنده في مقابل خمس قوى ظاهرية، خمس قوى باطنية، الحس المشترك، ثم بعد ذلك المتخيلة، ثم المتصرفة، ثم طبعا الواهمة أيضا قبل المتخيلة، القوة الواهمة، وبعد ذلك يصل إلى القوة المفكرة العاقلة. إما بهذا المعنى، وإما أنه كما ورد في الفلسفة والحكمة المصطلحة طبعا عند الفلاسفة أنه، وعند المنطق في كتاب منطق مظفر رحمة الله عليه، عنده الفكر هو حركة ما من المجهولات إلى المعلومات، ثم من المعلومات إلى المجهولات، طبعا بحث مفصل منطقي وفلسفي، أو كما في منظومة السبزوار رضوان الله تعالى عليه يقول حركة من المرادي إلى المبادئ، المبادئ التي تكون في ذهن الإنسان من العلوم المحسوسة، من العلوم المتخيلة، من العلوم المعقولة، ثم بعد ذلك ما كسبه في ذهنه ينتقل إلى الأمر المراد الذي هو مجهول فيعرفه. مثلا عندما تسأل الإنسان ما هو، عندك معلومات من قبل أنه عندك حيوان، عندك ناطق، عندك ما شابه ذلك، فترجع السؤال إلى مخزونك الذهني، إلى مدينة الذهن، وتبحث حتى تصل على أنه الإنسان هو حيوان ناطق. فتصل من خلال الفكر وهو حركة من المراد المجهول إلى المبادئ المعلوم. فهذا هو الفكر. فحينئذ الفكر تكون مرآة صافية لكي تنطبع فيها الأشياء، وقد يراد بها معنى آخر ربما، و يقصد من هذه القوة هي نفس القوة. طبعا استعار لها لفظ المرآة باعتبار أنها إذا وجهت نحو تحصيل المطالب التصورية والتصديقية، عندما مطالب تصورية تصديقية أدركت هذه المطالب وتمثلت بها كما يتمثل في المرآة الصافية، تتمثل في المرآة الصور التي يحاذيها، مثلا يحاذي المرآة وأمام المرآة، كذلك الفكر يكون بمنزلة المرآة الصافية التي تنطبع فيها الحقائق وتنطبع المعلومات سواء التصورية أو التصديقية. وهذا طبعا لطف من الله سبحانه وتعالى، وطوبى لمن كان من المفكرين المبدعين، طوبى لمن كان فكره مرآة صافية، وفي هذه المرآة الصافية تنطبع حقائق الأشياء كما هي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال.
يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال. يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال. إن أتى من حيكم ريح الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال.
يا أخي اللائي بحزوى والعقيق، ما يطيق الهجر قلبي ما يطيق، هل لي مشتاق إليكم من طريق، أم سددتم عنه أبواب الوصال، من رأى وجدي لسكان الحجون، ما هذا هوان هذا جنون، أيها اللوان ماذا تبتغون، أيها اللوان ماذا تبتغون، قلبي المضنى وعقلي ذو اعتقاد، جيرة في هجرنا قد أسرفوا، حالنا من بعدهم لا يوصفوا، إن جفوا أو وصلوا أو أتلفوا.
أسلفوا حبهم في القلب باق لا يزال.
الشمال صرت لا أدري يمين.